بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الأصول في مثبتات السنة لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان السويدان، تم إلقاؤه في سنة 1425 للهجرة الشريفة المباركة في قم المقدسة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد أن انتهينا من الاستدلال على حجية الخبر، وثبت لدينا أنه لا يوجد ما يدل على حجية الخبر سوى السيرة، وتقدم أن السيرة المقدار الذي يتسنى لنا من الجزم بها هو خصوص الأخبار التي تفيد الوثوق، أما الخبر الذي ولسبب من الأسباب لا يفيد الوثوق فالسيرة لا تشمله، إما لخصوصيات احتمالية أو محتملية. نعم، ذكرنا خطان أساسيان في هذا المنهج الذي بنينا عليه. الخط الأول أن أخبار الثقات الذين ثبتت وثاقتهم عندنا بشكل موثوق ومطمئن به، لا شك ولا ريب أن خبرهم عادة في الشرعيات إذا خلي ونفسه فهو وحده كاف بإيجاب الوثوق، هذا أولا. ومن هنا نجد الطائفة اهتمت كثيرا بأخبار الثقة، لأن الخبر من شأنه أن ينقل عبر ناقل، وهو لا يفيد الوثوق إلا إذا نقله ناقل ثقة أو تكثر نقلته بحيث يوجب الوثوق. هذا خط مهم وأساسي لا بد من أن نكون مؤمنين به قبل أن نحسم القضية وننتهي منها. لكن القوم تحدثوا فيما يرتبط وجعلوا السيرة عمدة في استدلالهم كسيد الخضر رضوان الله تعالى عليه، ورفضوا كل الأدلة الأخرى، ومع ذلك بنوا على حجية خبر الثقة فجعلوا الوثاقة هي الميزة. الوثاقة هي الميزان عند العقلاء. بما هي وثاقة؟ وبما لها من الأمارية النوعية عادة، ولو لم تكن لها أمارية فعلية بالفعل. ومن هنا جعلوا الحجية تدور مدار الوثاقة فقط. وهذا قلت في حد نفسه انصافا هذا من الغرائب، لأننا عندما نراجع المركوز في أذهان العقلاء، وإن شاع عملهم بأخبار الثقة لكن لم يعملوا بخبر الثقة إلا لأنه يجب وثوقهم وسكون أنفسهم، ومن هنا في بعض الحالات الخطيرة لا يعملون بخبر الثقة، لا يعملون بخبر الثقة لأنه لا يجب وثوقا وسكون ناس، حتى لو كان احتمال الخلاف فيه ضئيلا 5% في بعض الأمور الخطيرة جدا لا يعملون، يعملون بوسواسهم، يعملون بخيطتهم وحذرهم، ونبهنا على هذا سابقا. لكن أحببت أن أجعل هذا مفتتح كلام مع السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، الذي آمن كما آمن السيد الخوئي بأن السيرة العقلائية هي الدليل، لكنه ضم إلى ذلك سيرة المتشرع الذين عايشوا وعاصروا عصر النص، واستظهر أن هذا العمل بتوجيه مباشر من أئمتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومع هذا استنتج السيد الصدر كما تقدم سابقا أن هذه السيرة المتشرعية المأخوذة من أئمتنا عليهم السلام سنخ سيرة ميزان الحجية عندها الوثاقة بما هي أمارة توجب الوثوق، ولكن سواء أوجب الوثوق الفعلي بمعنى الاطمئنان أو لم يوجب فيعمل به. وهذا يعني أن العمل بخبر الثقة تعبدي ما دامت الأمارية النوعية محفوظة في خبر الثقة، ولو لم يوجد بالفعل وثوقا مطمئنا، ولو لم يوجد إلا ظنا بالفعل، ما دامت الأمارية النوعية، قل انتبهوا لهذا التعبير، ما دامت الأمارية النوعية محفوظة. أما إذا ما سقطت الأمارية النوعية فإن التنشيل لا يقبل بأن السيرة موجودة، لا دليل على وجودها. خب نقول سيدنا نحن إذا رجعنا وقد رجعنا مطولا إلى الروايات وكلمات كبار المتقدمين كالشيخ الطوسي والسيد وغيره، لم نستطع أن نجزم من كلامهم العمل بإخبار أي ثقة كان، إنما الذي جزمنا به هو العمل بإخبارات الثقات التي توجب الوثوق. وقد أجبنا على كثير من كلامكم عندما قررتم وجه السيرة المتشرعية، وبينا أن العمل لم يكن بخبر الثقة بمفرده فقط الذي كان عليه الأصحاب أن أصولا مضبوطة عرضت على الأئمة تناقلها كابر عن كابر هي التي كانوا يعملون بها غالبا، ولما غيرها وإن نقل لنا ما هو يثبت ما هو أوسع كالذي تريده سيدنا، إلا أنه لم يثبت بدرجة قطعية وجزمية أنه هو سلوك أصحاب الأئمة الذي أمضاه الأئمة أو الذي أدبهم وعلمهم إياه الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما تقوله في الجملة مقبول. ثم ترك البحث السيد مؤمنا بأن السيرة قامت على حجية خبر الثقة الذي فيه الأمارية النوعية محفوظة وإن لم يجب الوثوق الفعلي لسبب من الأسباب، إلا أنه في نهاية البحث رأيت له كلاما في دورته الثانية كلاما مستأنفا، حيث حاول أن يأتي بمنبهات عديدة تدل على أن الطائفة تعمل بأخبار ثقات تعبدات ولو لم توجب الوثوق والاطمئنان، وحيث إن هذه المنبهات تعد نقوط على ما بنينا عليه من أنه لم يثبت العمل بأكثر من خبر الثقة الذي يوجب الوثوق والإطمئنان للإنسان العادي والمتعارف، لا شك ولا ريب أنه تتميما للبحث لابد لنا من التعرض لهذه النقوط لنرى أنها لم تثبت سيرة أوسع من التي بنينا عليها فنوسع كما وسع رحمه الله، أو لا تثبت إلا ما هو ضيق فلا يمكننا أن نوسع كما وسع رحمه الله. طب قال رحمه الله هنا عدة نقوص، يأتي بثمانية هو يسميها منبهات على أن العمل بإخبار الثقات ولو لم توجب الوثوق والإطمئنان. المنبه الأول قال إذا كان الخبر معارضا مع عموم قطعي السند، يعني مع آية كريمة عامة مطلقة أو مع رواية متواترة أو مع رواية محفوظة بالقرائن القطعية، وعندنا رواية تخصص وتقيد هذا الدليل القطعي السند، هنا يوجد جمع عرفي بين المطلق أكرم كل العلماء وبين المقيد الذي يقول لا تكرم العالم الفاسق، يقول لو وردنا حديث متواتر أكرم كل العلماء ووردنا حديث لا تكرم العالم الفاسق هذا خبر ثقة. يقول السيد يقول إذا كان الخبر معارضا مع عموم قطعي السند واضح الدلالة فإن العموم إن كان قابلا للتخصيص، إلا أنه على كل حال وإن كان قابلا للتخصيص إلا أنه على كل حال له كاشفية عن الواقع، فيكون عاملا مضاعفا لحصول الاطمئنان بالرواية التي يحكلها الثقة. يعني كيف يقول السيد الشهيد أن الصناعة الأصولية تقول بأن العام وإن كان قطعي السند يمكننا أن نخصصه ونقيده بخبر الواحد، وهذا مثل جل المحققين. إذا كان الأمر كذلك يقول السيد صحيح أن هذه العملية صحيحة لأنه يوجد جمع عرفي، لكن خبر الثقة الذي يخالف مطلقا قرآنيا أو سنة قطعية مطلق إطلاقا فيقيدها يقينا لا يكون لدينا وثوق تام به. لماذا؟ لأن نفس أن المطلق القرآني أو المطلق الوارد برواية متواترة يكشف عن أن كل الأفراد المنضوية تحت المطلق مشمولة فيه دلالة فيها قوة تجعلنا لا نثق وثوقا تاما بالمخصص، ومع ذلك نحن نقيد لأن الخبر خبر ثقة، فهذا مورد نعمل فيه بخبر الثقة مع أن خبر الثقة عادة لا يفيد الوثوق والإطمئنان الشخصي. هذا الكلام جوابه واضح. نقول للسيد رضوان الله تعالى عليه سيدا، أولا المثال البارز لهذا الكلام هو العمومات والمطلقات القرآنية، ومن الواضح اختلاف المحققين كثيرا في أن الخبر الواحد الثقة الحجة هل يكون قابلا لتقييد العموم القرآني أو لا يكون قابلا لتقييد العموم القرآني. لا شك ولا ريب أنه وقع خلاف كبير، وجل المتقدمين على ما بالي ذاهبون إلى عدم جواز تخصيص وتقييد القرآن الكريم بأخبار الثقات، ولا شك أن القرآن الكريم لا توجد له خصوصية، فالسنة القطعية الصدور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أحد الأئمة أيضا من هذا القبيل وعليه فلا يصح النقض بهذا النقض. هذا أولا. ثانيا من قال بأن هذه الدعوة صحيحة؟ قد يكون هناك مطلق وعام ومع ذلك خبر الثقة لا نقيده بها إلا إذا كان مطمئن الصدور. من قال بأن خبر الثقة إذا ما كان مطمئن الصدور موثوق الصدور أننا نقيد به المطلق والعام القرآن، إذا كنا ممن يقيد المطلق والعام القرآن بخبر الواحد كما بنى عليه جل المتأخرين، فهذا النقض لا يصلح نقضا ما لم يمكنك من خلاله أن تثبت أن سيرة أصحاب الأئمة كانت قائمة على هذا. كيف نثبت أن سيرة أصحاب الأئمة قائمة على هذا والحال أن جل المتقدمين لا يقبلون تقييد الدليل وقطعية السند بخبر الواحد إذا كان مضمونه يقيد إطلاقة أو عمومة أو يخصص عمومة دليلا قطعي السند؟ إذا فهذا النقض نقض غير صحيح. المنبه أو النقض الثاني هو طبعا ما ذكرها نقود، لكن أنا أذكرها كنقود لأني تبنيت النظرية الأخرى التي تبناها فيما أزعم جل المتأخرين وعمدتهم كالشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. النقض الثاني عكس ذلك، يقول ما إذا كان الخبر دالا على عموم وفي قباله مخصصات قطعية السند فإن ذلك أيضا يضعف من قيمة احتمال صدور العام الظني بمقدار أمارية العموم وقيمته الاحتمالية، فبالنتيجة لا يعود لدينا وثوق اطمئنان بصدوره. ومع ذلك إذا عندنا حديث خبر واحد ثقة عام ودليل قرآني أو سنة قطعية تقيده، نقيد أو لا نقيد؟ نقيد. بينما من الواضح أن خبرا له هكذا عموم إذا عارضته ولو نحو التقييد آية قرآنية أو سنة قطعية بعد لا اطمئنان لنا بأصل صدوره. هكذا يريد أن يقول السيد. أقول أولا أن هذه دعوة تهويلية، نحن ليست لدينا عادة الروايات أخبار أحد عامة، ليس لدينا أخبار أحد عامة ويوجد لها مقيدات في القرآن الكريم. العكس هو الصحيح، في بعض حالات توجد إطلاقات ولها مقيدات من الروايات، وهو النقض الأول واجبنا عليه. أما هذا فإما غير موجود أو إذا موجود حالة نادرة جدا، وإذا وجدت هذه الحالة النادرة لابد أن نلاحظ نفس الحالة إذا كانت بحيث توجب سلب الوثوق متعارف من الخبر. أول الكلام أن الخبر يبقى حجة، من قال بأنه يبقى حجة لو كانت حالة شائعة دائعة في حياة الأفراد ومع ذلك يعملون بالأخبار التي حالها هذا؟ نعم يصلح هذا الكلام منبها ونقضا على أن الوثوق والإطمئنان هو الميزان في العمل، ويصلح مؤيدا لمقولة أن الذي يعمل به هو خصوص الخبر الذي يراويه الثقة ولو لم يوجب الوثوق. لكن الأمر ليس كذلك، هذه حالة نادرة جدا لا نستطيع أن نعرف فيها سيرة الأصحاب، لابد أن نحن ندق على أساس ما بنينا عليه من مبنى، فهذا النقض أيضا نقض غير وارد. النقد الثالث او المنبه الثالث بحسب تعبيره هو ان الخبرين المتعارضين المصطلح من حال المتشيعة والمستشق من الاخبار العلاجية ايضا انهم كانوا يتحيرون في الاخذ بايهما، كلاهما يرويه الثقة عنكم، بايهما ناخذ؟ هذا مصطلح من مقبولة عمر بن حنظلة وبقية الروايات. ويقينا الاخبار عند التعارض لا يكون هناك وثوق واطمئنان بصدور كل من المتعارضة، يحتمل ان يكون فضرا واحدهما فرغ فقيا، يحتمل ان يكون كلاهما لم يصدر، يحتمل ان يكون احدهما فكذب على الائمه لم يصدر. ومع ذلك تجد الاصحاب ما يسارعون الى رد الاخبار بهذا، بل يرون ان الاخبار يعمل بها، انما يسالون الائمه عن كيفيه العمل بها. اذا كان الامر كذلك كيف نعمل بهذه الأخبار مع وضوح أن كل خبر في حد نفسه لا يوجب الإطمئنان الشخصي في حالات التعارض بين أخبار الثقات؟ هذا منبه شوية أقوى من المنبهين الأول والثاني، ولكن مع ذلك نقول من قال بأن الأصحاب الذين ضبطوا الأخبار وعملوا بخصوص ما كان موثوقا منها كان مد نظرهم عندما سألوا غير حالة ما لو كانوا واثقين أن كلا الخبرين واقعين على المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، كلاهما يرويهما الثقات عنكم، كلاهما يرويهما أهل الورع والدين عنكم، أو الحاكم يحكم بأحدهما والآخر. لا نستطيع أن نقول ونجزم بأن مراد السائلين للأئمة عليهم السلام عن مطلق خبر ثقة، ولو كانت الأمارات على خلافه، ولو كانت الأمارات توجب عدم الوثوق به. النقض الرابع ينقض السيد بحالة التعارض بين خبر ثقة وخبر غير ثقة. يقول خبر الثقة إذا عرضه خبر غير ثقة بأيهما تعملون؟ واضح بخبر الثقة بعد. يقول مع أن خبر الثقة إذا عرضه خبر غير ثقة وإن كان ذاك مو حجه، لكن ما في قيمة احتمالية ذاك الخبر الضعيف أن يكون صادر الكاذب، ألا يحتمل أن يصدق؟ ثم كثير من الأخبار الضعيفة مو لكم بالرواة، كثير من الأخبار الضعيفة نردها للجهل بحال الرواة، ما أكثر من جاهل في أصحاب الرواة لأئمة وفي رواة الرواية. فإذا كان الأمر كذلك يقول السيد صحيح نحن نقدم خبر الثقة ولا أحد يشك أن المقدم هو خبر الثقة، ولكن هذا المعارض يجعلنا لا نطمئن بأن خبر الثقة هو الصادر، لأنه يحتمل أن يكون هذا هو الصادر. هذا الكلام يقينا نحن نسلم مع السيد أن خبر الثقة درجة الإطمئنان به إذا كان لا يعارضه خبر ضعيف أكثر من خبر الثقة الذي يعارضه خبر ضعيف، ولكن هل يا ترى إذا جاء خبر ضعيف يعارض خبر ثقة، خصوصا إذا كان خبر الثقة موافق للمضامين العامة في الطائفة، يوجب سلب الوثوق منه بالتمام؟ لا، الجواب لا. نحن نقول لا شك ولا ريب عندنا في أن الخبر الثقة الموثوق المطمئن بصدوره إذا لم يعارضه خبر نفترض أن درجة الإطمئنان في 95%، إذا عارضه فلتصل 90. الوثوق والإطمئنان ليس حالة حدية بحيث إذا نزل عنها شعرة انتهت، مشككة، وإذا كانت مشككة فحينئذ نقول يبقى الوثوق موجودا في خبر الثقة الذي عارضه خبر ضعيف لكن بدرجة أقل. الوثوق له حد أدنى وله درجات من جهة الأعلى إلى أن يصل إلى قريب اليقين وهو الوثوق التام 98% أو 99%. وعليه فنحن لا نسلم سيدنا أن خبر الثقة الموثوق المطمئن بصدوره الذي يعمل به إذا ما عرضه خبر ضعيف يرمى به ويترك ولا يعمل به. خب جيد، وأنت تقول يعمل به، نحن نقول يعمل به لأن نسبة الوثوق محفوظة وإن كانت بدرجته أقل، لا لأن الوثوق انتفى منه. من الواضح أن الخبر الضعيف لا ينفي الوثوق والإطمئنان من الخبر الموثوق المطمئن بصدوره. الخامس من المنبهات هو عدم التفرقة في الاعتبار بينما إذا كان الخبر المنقول قد تحمله الراوي شفهيا عن الإمام بعد نقله أو سجله عنده وجعله أصلا، مع أن القيمة الاحتمالية في حال النقل أقوى، مع أن الأصحاب يفرقون بين المنقولات الشفهية والمنقولات الكتبية. هذا الخامس تبين جوابا من الرابع، نقول كلاهما موثوق ومطمئن، غاية ما هنالك أن المنقول كتابة مباشرة يكتب خلف الإمام يقرر ما يقوله الإمام، الوثوق والإطمئنان به أقوى، كلاهما يعمل به، ولكن ذاك مطمئن أكثر، ذاك موثوق أكثر، خصوصا وأنه ثبت بشكل قطعي عن الأئمة أنهم جوزوا النقل بالمعنى شفهيا لا بخصوص الألفاظ ما لم تغير المعنى. المنبه السادس الذي ينبه السيد عليه، موارد وجود مصلحة أو اتجاه مسبق للراوي قد يقتضي أن يكون الحكم الشرعي على نحو مخصوص، كما لو كان الراوي يؤيد وجهة فقهية خاصة ثم روى عن الأئمة أمر مربوط بها، ها؟ ثم روى عن الأئمة أمر مربوط بها، كما إذا كان الراوي نخافا مثلا أو صرافا ونقل حكما في موضوع مرتبط بالنخاسة أو البيع والصرف. يقول السيد مثل هذه الظروف الملابسات إذا كانت الرواية تؤيد توسعة في نخاسته أو صرفه، هذا يوجب نسبة احتمالية تضعف من الوثوق والاطمئنان بخبره. نقول يا سبحان الله، سيدنا احنا دا نفترض إنسان مطمئن بوثاقته موثوق، إنسان مطمئن بوثاقته وموثوق، الإنسان مطمئن بوثاقته وموثوق يعني حتى لو كان على خلاف مصلحته لا يكتب، هذا أولا. ثانيا نقول للسيد نحن نسلم أن هؤلاء غير معصومين بشر، وين اطمأن بوثاقتهم، إلا أنه وثاقته المطمئن بها تمنع جزما من أن يكذب على الإمام. ولو سلمنا أن هذا يؤثر جزئيا لكن تأثيره لا يؤدي إلى فن بالوثوق، نتكلم من جديد في قضية التشكيك في حالة الاطمئنان والوثوق. نعم النخاس أو الصراف إذا يروي وهو من أصحاب الإمام إذا يروي رواية على خلاف مصلحته نطمئن بها، إذا كان موثوق اطمئنان عالي جدا أعلى درجات الاطمئنان، إذا لمصلحته تتنزل الدرجة لكن تبقى في إطار الوثوق والاطمئنان ايضا. افترى ان شخصا اذا كنا نثق به ونطمئن به وثاقته اذا نقل لنا خبرا ينتج مصلحة له فهل لا يعود ثقة ولا نثق ولا نطمئن له؟ المفروض اننا نطمئن به، اذا كنا نثق به ونطمئن به نقبل منه. نعم اذا كان لمصلحته يوجب في النفس شيء، ها، ولكنه لا يبقى الى مستوى ارتفاع حالة الوثوق والسكون. المنبه السابع، موارد مزاحمة أمارية وثاقة الراوي وكاشفيتها التكوينية عن الواقع بحسب الحساب الاحتمالات إذا كان المنقول المضمون منقولا من قبله، كما إذا كان مضمونا غريبا يستبعد صدقه أو على خلاف المرتكزات والمتبنيات، غريب جدا المضمون أو على خلاف المرتكزات والمتبنيات، أو كان المثل مشوشا لفظا أو أسلوبا، فإن مثل هذه الملابسات لها دور في تضعيف قيمة احتمال صدور الرواية. نعم سيدنا على الرأس والعين، لكن من قال لك بأنه إذا أخبر الثقة أو الموثوق به خبرا غريبا مستبعدا جدا أن يكون قد حصل، أو أخبر بطريقة مشوشة جدا، لا شك ولا ريب في أنه إذا أخبر بخبر غريب مستبعد جدا بعد لا نثق بخبره ولا يكون خبره حجة، هذا منقض علينا نسلم أنه لا يكون حجة لذلك. هذا من جهة. وأيضا إذا كان خبره مشوش إذا بلغ التشويش درجة سلب الوثوق بروايته، لأن الضبط حينئذ الذي هو شرط في الوثاقة لا يكون موجودا، لا نعمل بروايته، نحن نلتزم بهذا النقض ونلتزم بهذا المنبه. من قال لك بأن الأصحاب دينهم وسيرتهم على العمل بالأخبار الشاذة والنادرة؟ هذه الأخبار هي التي عقدوا لها أبواب شاذة ونادرة، والطائفة ما كانت لتعمل بالأخبار الشاذة النادرة التي فيها مضامين على خلاف المعروف المشهور بينهم. الثامن يقول من المنبهات وهو الأخير بناؤهم العملي على العمل بالخبر مع الواسطة، مع أنه لا إشكال ولا ريب في أنه لا يوجد وثوق واطمئنان بالخبر مع تعدد الوسائط. نقول سيدنا سبحان الله، لو كانت القضية فقط تعدد وسائط صحيح، لكن توجد عوامل أخرى مقوية، تصنيفهم الكتب وتناقل الكتب كتاب بعد كتاب وانتشار هذه الكتب وتوحد النسخ فيما بينها، وإلى ما هنالك من عوامل قوة كانت في الطائفة، وتدقيق أصحابنا عندما صنف كتبهم كالكتب الأربعة وما ناظرها من كتب الصدوق وإلى ما هنالك، السيرة العملية على التدقيق في الروايات، التدارس العملي للحديث في العصور السابقة عند المتقدمين، الاستجازة بالحديث، الاستنساخ، القراءة والسماع من الشيوخ في مدارس كبيرة للحديث، حتى أن بعض الرواة يروي 100 باطل موسوعي، وتجد عدة كتب كثيرة رويت بنسخ مختلفة ورويت من رواة مختلفين، يذكر عدة طرق من النجاشي والشيخ لراو واحد، مع أنهما قالا أنه لو أردنا إقصاء الطرق فإنها تطول، لا نذكر إلا طريقا أو طريقين. مثل هذا كلها عوامل قوة بعد تعدد الوساطين. نعم أنا أؤمن مع السيد أن تعدد الوسائط يضاعف من قيمة الوثوق والإطمئنان لو أخذنا فقط تعدد الوسائط، لكن أسأل السيد لو كانت الوسائط كلها من كبار الأجلاء يضاعف؟ لا يضاعف، لا يضاعف. لو كان محمد بن يحيى يروي عن علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم، وإبراهيم بن هاشم يروي عن ابن أبي عمير، وابن أبي عمير يروي عن محمد بن مسلم مثلا او عن زرارة عن الامام عليه السلام، هذا ليس مضاعف، يعني الوسائط كلها اجلاء. نقول بعض الروايات وسائطها من هذا القبيل، بعض الروايات فيها رواة هم كانوا اساسيين لا يرون الا عن ثقة اصحاب الاجماع مدققين في الروايات، بعض ومعظم الروايات كانت مسجلة في اصول معتمدة عند الطائفة متجارسة مطمئن بها، فعوامل الوثوق متعددة بالإخبارات معا واسطة. نعم لو فرضنا جدلا أن هناك خبر مع الواسطة ورواته ثقات من الناس اللي وثقناهم بصعوبة، يعني مو من الناس الموثوقين بشكل مطمئن به، وليس هناك أي عامل مؤيد لهذه الروايات، لأمكن أن نقول بأن مثل هذه الرواية قد لا يعمل بها لأنها غير شاملة. هذه مع رواية شاذة نادرة تصير، لا مانع من الالتزام بأنها لا يعمل بها إذا وصل حتى إلى هنا. هذه هي المنبهات التي ذكرها السيد الشهيد تأييدا لمبناه من استفادة أن الحجة خبر الثقة ولو لم يوجب الوثوق، ورأيتم أن هذه المنبهات كلها مردودة. ثم إن مما توهمه عبارة التقرير وكأن هذه المنبهات مجتمعة في مكان واحد، مع أنها بالإضافة إلى أنها منبهات نادرة كل واحد مساحته نادرة، من النادر جدا أن يجتمع منبهات في مكان واحد، يعني في رواية واحد، يعني بأن تكون معارضة لعموم قطعي السند ومع نفس الوقت هي فيها عامل مضاحف كونها رواية النخاسة مع كون الراوي هو النخاء، ولمصلحته هم يكون نفترضها الرواية مو مخالفة لمصلحته، لأن إذا مخالفة لمصلحته عنصر قوة، أنا مو عنصر طبيعي. على أي حال هذه المنبهات نحن لم نجد فيها شيئا، وكان لابد من التعرض لها مع أجوبتها لأن الإنسان يظهر بها لأول وهلة. هذه المنبهات لم نجدها شيئا يمكن الركون والاعتماد عليه، والخلاصة أننا لا شك ولا ريب أننا إلى هنا لا نكاد نؤمن بأن شيئا من أخبار الثقات حجة إلا ما أوجب الوثوق والإطمئنان عند الإنسان المتعارف. طبعا ما نشغل بإنسان وسواس ما يثق، وما نشغل عند الإنسان يثق من أي شيء، ها؟ الإنسان الوسط المتعارف، ولا شك أن الأخبار المتعارفة في الفقهيات الأخبار المتعارفة، إلا في بعض الظروف الخاصة لبعض الأخبار نوعا إذا رواها فقهاء موثوق بهم معروفين بالوثاقة والاستقامة في الخبر توجب الوثوق عند الإنسان المتعارف. نعم في حالات خاصة جدا، حادثة غريبة جدا أو إلى ما هنالك وثاقة غير ثابتة بشكل قوي، لا شك ولا ريب أن مثل هذه الحالات لا توجب أخبارهم الوثوق، ولا مانع من الالتزام بأنه لا يكون حجة بمفرده آنذاك. هذا تمام ما ينبغي أن يذكر تتم هنا. يبقى وقبل الدخول في بحث دائرة الحجية أن هناك إشكال اشتهر بينهم، مش نصرنا في غنى عنه ولكن سنذكره لأن القوم كلهم ذكروه، وهو أن الخبر مع الواسطة، أدلة حجية الخبر لا تشمل الخبر مع الواسطة، تشمل الخبر الذي يرويه راوي واحد عن الإمام، فكل أدلة حجية الخبر لا تشمل أخبار الواصلة إلينا لأنها كلها وصلت عبر وسائط متعددة. هذا إشكال عارفا تعرضوا له في الكفاية ومن بعد الكفاية في ذيل آية النبأ، إلا أنهم كلهم يصرفون بأنه إشكال لا يختص بآية شامل في كل أدلة حجية الخبر الواحد. نحن لم نتعرض له في ذيل آية النبأ، تركناه لنتعرض له في ذيل بحث حجية خبر واحد نتعرض له إن شاء الله في البحث القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.